وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي، ما زلنا مع سلسلة التيسير في علم الترتيل، ما زال الحديث موصولا مع سلسلة التيسير في علم الترتيل. طبعا انتهينا من المخارج، وانتهينا من قدر لا بأس به من الحديث عن صفات الحروف. تعالوا نكمل الحديث عن صفات الحروف، ولكن نتذكر سويا ما تحدثنا عنه. النموذج التدريسي المعتاد تنقسم صفات الحروف الهجائية، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الذاتية إلى قسمين، وهما صفات عرضية وصفات ذاتية. يبقى أنا لو عايز أقسم الصفات من حيث الذاتية، هجد إن أنا عندي صفات عرضية وعندي صفات ذاتية. الصفات الذاتية تأتي على قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. يبقى إذن الصفات الذاتية صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. طيب، لا يخفى على الجميع أننا تحدثنا عن الصفات العرضية، نذكر هذا. والصفات العرضية هي التي عرفت بين أئمة الأداء بمستحق الحرف. الصفات العرضية هي التي عرفت بين أئمة الأداء بمستحق الحرف، وقلنا أنها عبارة عن 11 صفة. الصفات العرضية عبارة عن 11 صفة. ذكرنا الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب، ذكرنا المد والقصر، ذكرنا التفخيم والترقيق، ذكرنا الحركة والسكون، وانتهاء بالسكت. يبقى دي الصفات العرضية. ويعني لما تواصل مع البعض قالوا أننا لأول مرة ننظر أو نسمع عن مسألة الصفات العرضية، ويمكن تحدثنا عن الأمر ده بشيء من التفصيل. يعني لو عدنا للحلقات السابقة ونحن نتحدث عن الصفات العرضية تكلمت عن هذا بشيء من التفصيل. ولكن من باب وذكر، لما قلنا أن الصفة العرضية يتصف بها الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، وضربت المثال بمسألة الإظهار للنون الساكنة، هل النون الساكنة مظهرة على الدوام؟ بالطبع لا، فتارة تظهر وتارة تضغم وتارة أخرى تخفى ومرورا بالإقلاب، صح ولا إيه؟ يبقى هنا المسألة كانت وكأنني لو أردت أن أبسط اللفظ وكأن النون تتأرجح بين على حسب الحرف الواقع بعدها، على حسب الحرف الواقع بعدها ما بين إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب إلى غير ذلك. يبقى هذا الكلام يتعلق بالصفات العرضية. أما الصفات الذاتية فقلت أن الصفات الذاتية لقبت بين أئمة الأداء بحق الحرف، وشوفوا الشدة في الكلام، حق الحرف أي لا تفارق الحرف، كالروح بالنسبة للجسد، حق الحرف. طيب هذا الحق للحرف عندما يتصف بصفة قد يقابل بصفة أخرى، قد يقابل بصفة أخرى. يعني مثلا لو ضربت بمثال عن واقع حياتي، عندما ننظر إلى الطول والقصر، الطول والقصر، إذا نظرنا إلى مسألة الطول والقصر هي من الصفات الذاتية التي لا تفارق الإنسان، فالإنسان قد يتصف بطول وأحيانا إنسان آخر يتصف بالقصر. هذا الحق، هذا الحق، مثلا إن كنت طويل القامة مثلا لن آتي في الغضي قصير القامة، يعني إن كنت اليوم طويل القامة فلن آتي في الغد قصير قامة، صح ولا إيه؟ لذلك هذا حق، وهذا الحق يلازمني عندما أتصف بصفة ما، وأنت تتصف بهذه الصفة وأنت تتصف بهذه الصفة، إذن هذا حق، كالروح بالنسبة للجسد. نفس الأمر للحرف الهجائي، نفس الأمر للحرف الهجائي، فالحرف له أيضا حق يلازمه ولا ينفك عنه، لا يمكن أن ينفك، كالروح بالنسبة للجسد. من هنا العلماء تكلموا في مسألة الصفات الذاتية أو مسألة حق الحرف، قد يكون هذه الصفة لها ضد وقد يكون أن هذه الصفة لا ضد لها. تدارسنا سويا مسألة الصفات الذاتية أن لها ضد، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الضدية إلى نوعين، وهما إما صفات لها ضد أو صفات لا ضد لها. وبينت أن لا بد على أهل القرآن أن يتدارسوا هذا الكلام، كيف أقرأ القرآن وأنا لا أعي الصفات التي تتعلق بحروف القرآن؟ ويمكن ضربنا أمثلة كثيرة في مقدمة الحديث عن صفات الحروف، وقلنا ما الهدف وما الثمرة من دراسة الصفات. يعني ولذلك ده دائما سؤال يسأل دائما، أنت عندما تتدارس العلم ما الثمرة والفائدة التي تعود عليك وتعود عليك من دراسة هذا؟ عندما تجلسي أمام الشاشة الآن لنستمع لفلان وهو يعطي كذا وكذا وكذا، ما الثمرة والفائدة التي تعود علي من الاستماع لهذا الكلام أو لهذا العلم؟ فضربت بمثال وتحدثت عندما تكلمت في مقدمات الصفات، ما الثمرة والفائدة التي تعود علي من دراسة الصفات؟ ما الثمرة والفائدة التي تعود علي من دراسة الصفات؟ ومنها التحسين، التحسين لأصوات الحروف. كيف تتحسن أصوات الحروف إلا بدراسة هذه الصفات؟ كيف أميز ما بين حرف وآخر إلا بدراسة الصفات؟ الأمر في غاية الأهمية، ونحن سنقبل بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سنقبل على شهر رمضان، فاللهم بلغنا رمضان. سنقبل على رمضان وسنقبل على شهر القرآن يا أهل القرآن، وسنمسك بالمصاحف. كيف نقرأ القرآن؟ كما أنزله الرحمن. كيف نقرأ القرآن؟ كما أنزله الرحمن. إذن ليست القضية كلمة تجري على اللسان، ليست القضية كلمة تجري على اللسان، بل لابد من الوعي بكل كلمة أتلفظ بها. هل أقرأ القرآن بطريقة صحيحة أم لا؟ عندما أستمع في المواصلات العامة لمن يمسك بالمصاحف، أحسنت أنك أمسكت بالمصحف، لكن يبقى أمامك مسألة، أن تبحث عن متقن تتلقى منه القرآن. قال الله لحبيبه ومصطفاه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قضية التلقي واضحة في القرآن، واضحة في القرآن. المهم لا أريد أن أحيد عن الموضوع، فنحن في صلب الموضوع في الحديث عن الصفات. يبقى أنا عندي الصفات لها ضد والصفات لا ضد لها. هذه هي الصفات التي لها ضد، صفات لها ضد. الهمس يقابله الجهر، الشدة يقابلها الرخاوة وبينهما التوسط، الاستعلاء يقابله الاستفال، الإطباق يقابله الانفتاح، وانتهاء بالإذلاق يقابله الإصمات. هذه الصفات لها ضد، صفات لها ضد. أكرر، هذه الصفات تحفظ مع الفهم والتطبيق العملي. همس يقابله جهر، شدة يقابلها رخاء بينهما توسط، استعلاء يقابله استفال، إطباق يقابله انفتاح، إذلاق يقابله الإصمات. طيب تحدثنا عن الهمس وما فيه، وتحدثنا عن الجهر وما فيه، نذكر أم نسينا؟ الهمس ما هي أحرفه؟ فحثه شخص سكت. الهمس أهي صفة قوة أم صفة ضعف؟ نذكر هذا الكلام. الهمس صفة ضعف، ويقابل ذلك الجهر صفة قوة. الشدة، أجد قط بكت، صفته قوة، ويقابلها الرخاوة، ولكن بينهما التوسط. أحرف لن عمر، وهي صفات محايدة أو صفة محايدة لا توصف بقوة ولا بضعف، أما الرخاوة فهي صفة ضعف. الاستعلاء خص ضغط قذ، والاستعلاء صفة قوة، ويقابل الاستعلاء الاستفال، وهي صفة ضعف. الإطباق بأحرفه الأربعة، الطاء الظاء الصاد الضاد، والإطباق صفة قوة، ويقابل إطباق الانفتاح وهي صفة ضعف فيما تبقى من أحرف. إذن هذا هو الملخص المتعلق ببعض صفات الحروف التي لها ضد. لا ننسى ونحن نتحدث عن الصفات المتضادة، عندما تكلمت عن الإطباق وتحدثت عن بعض النكات والفوائد المتعلقة بهذه الصفة، الإطباق من باب اللغة فهو الإلصاق والتغطية. الإطباق جاء من الإلصاق والتغطية، وفي الإصطلاح استعلاء أقصى اللسان، استعلاء أقصى اللسان ووسطه إلى جهة الحنك العلوي، يحدث الاستعلاء بأقصى اللسان وبوسطه إلى جهة الحنك العلوي، وانطباق الحنك على وسط اللسان، وانطباق الحنك على وسط اللسان بحيث يؤدي ذلك إلى انحصار الصوت بينهما، فينحصر الصوت أط في انحصار، صفة الإطباق التي هذه الصفة يتصف بها هذه الأحرف الأربعة التي ذكرتها منذ قليل، الطاء والظاء والصاد والضاد. فلننظر سويا إلى الطاء كما نرى على اللوحة، الطاء. إذن الطاء، ولو نذكر عندما تحدثت كيف يحدث الإطباق دون استعلاء، كيف يحدث الإطباق دون استعلاء، وعندما ضربت بمثل من واقع الحياة أو بالواقع الذي نحن فيه الآن، هل أستطيع أنا أن يلتصق هذا الكف بسقف الحجرة دون علو الكف؟ أن هذا كيف هذا؟ كيف يعلو كيف يلتصق الكف عندما أريد أن أقوم بإلصاق هذا الكف بسقف الحجرة الآن؟ كيف يلتصق هذا الكف بسقف الحجرة دون أن يعلو إلى سقف الحجرة؟ إذن عند الإطباق فلا بد وأن يطبع باستعلاء، فلا بد وأن يطبع باستعلاء. إذن هذا ما يعرف بالصفات المتلازمة، صفة لازم الأخرى، فالإطباق لا بد وأن يلازمه استعلاء بالعقل. طيب، الحكم على الصفة صفة قوة قوية، ويقابلها من صفات متضادة الانفتاح. الانفتاح، فلنذهب إلى الصفة المتضادة وهي الانفتاح، وهي في اللغة الافتراق، وهي في اللغة الافتراق، وفي الاصطلاح انفراج ما بين اللسان والحنك العلوي، انفراج يحدث ما بين اللسان والحنك العلوي، انفراج عند النطق بالحرف، فيترتب على ذلك عدم انحصار الصوت بينهما، فقد أدى إلى افتراق فلم ينحصر الصوت بينهما الآن. الانفتاح يحدث مع باقي الأحرف، والانفتاح صفة ضعف ضعيفة، الحكم عليها ضعيفة. فلننظر إلى الفاء أف أف، ولننظر إلى اللوحة ونلاحظ قدر الافتراق بينهما، ما بين اللسان كما نرى والحنك العلوي. فوائد ولطائف تحدثت عنها، ولكن لا بد وأن نشير إليها من باب التأكيد. إذا أردنا أن نجمع ما بين استعلاء واستفال وما بين إطباق وانفتاح، الاستعلاء كما نرى على لوحة خصادات قف، والاستفال باقي الأحرف، الإطباق الطاء والظاء والصاد والضاد، والانفتاح باقي الأحرف، باقي الأحرف. إذا نظرنا إلى بعض المفاتيح، إذا نظرنا إلى بعض المفاتيح، المفتاح الأول، الاستعلاء خص ضغط قف. أريد أن أخرج من هذه الأحرف، من أحرف الاستعلاء، ما يوصف بإطباق وما يوصف بانفتاح. يعني إذا نظرنا إلى الاستعلاء خص ضغط قف، كم حرف مطبق في خص ضغط قف؟ الطاء، الظاء، الصاد، الضاد. يبقى إذا لكي يكون مطبق فلا بد في أصله أن يكون مستعل. يبقى لكي يكون مطبقا فلا بد وأن يكون مستعليا في أصله، لابد. عشان كده لما نيجي ننظر إلى أحرف الاستعلاء السبع خص ضغط قظ، سنخرج من بينها أحرف الإطباق الأربعة، الطاء والظاء والصاد والضاد. إذن يلزم لكي يكون مطبقا أن يكون في أصله مستعليا. طيب، الحروف المتبقية بعد إخراج أحرف الإطباق الأربعة، القاف، الغين، الخاء، هذه الأحرف مستعلية ولكنها اتصفت بالانفتاح. إذن هل يمكن أن أقول كل مطبق مستعل؟ نعم، عشان يكون مطبق لازم يكون مستعل. كل مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبق. حقيقة ليس كل مستعل مطبق، بدليل القاف مستعلية لكنها منفتحة، لكنها منفتحة. الغين مستعلية لكنها منفتحة، الخاء مستعلية لكنها منفتحة. صح ولا لا؟ من واقع اللوحة ومن واقع الكلام. طيب، الاستعلاء خص ضغط قظ والاستفال. أنا عندما ننظر إلى مسألة المفتاح الثاني المتعلق بالانفتاح، كم حرف منفتح في خص ضغط قظ كما ذكرت؟ كم منفتح؟ ثلاثة، القاف والغين والخاء. طب والحروف المستفلة؟ الحروف المستفلة كلها منفتحة. يعني نستطيع أن نضع، عندما نتحدث عن صفة الانفتاح، نضع كافة الأحرف المستفلة بالإضافة إلى أحرف الانفتاح، بالإضافة إلى أحرف الاستعلاء الثلاثة، القاف والغين والخاء. معذرة. يبقى أنا عشان أتكلم، كم عدد أحرف الانفتاح؟ الأحرف المستفلة كاملة، صح؟ وهنضع عليها القاف والغين والخاء، منفتحة، هي صحيح مستعلية بس منفتحة، قاف وغين وخاء. طب أيهما أكثر؟ الأحرف المستفلة أم الأحرف المنفتحة؟ الأحرف المنفتحة أكثر. عشان كده قالوا الانفتاح أعم من الاستفال. مسألة أخرى، كل الحروف المستفلة منفتحة. ذكرنا هذا الكلام الآن، كل الحروف المستفلة منفتحة وليس كل منفتح مستفل، وليس كل منفتح مستفل. لماذا؟ لأنه أي نعم القاف منفتحة لكنها ليست مستفلة، إنها من أحرف الاستعلاء. خلي بالكوا كلام مهم جدا. ذكرنا هذه اللوحة أيضا أن الحروف المستفلة كلها أحرف منفتحة، وذكرنا أنه من حروف الاستعلاء ثلاثة أحرف منفتحة، القاف والغين والخاء. إذن الأحرف المنفتحة أكثر من الحروف المستفلة، فكان الانفتاح أعم من الاستفال. هذه من ناحية. سؤال آخر، هل الانفتاح في الحروف المستفلة كالانفتاح في أحرف الاستعلاء الثلاثة القاف والغين والخاء؟ الأحرف المستفلة كالفاء، الأحرف المستفلة كالفاء، حرف مستفل ومنفتح. يعني لو شبهت بيدي هذه الفاء والقاف، الفاء مستفلة والقاف فيها استعلاء، صح؟ يعني أدي سقف الحجرة أهو، أو أدي الحنك الأعلى، أدي الحنك الأعلى، صح؟ طيب الفاء مستفلة والقاف فيها استعلاء، فيها استعلاء. طيب هل المسافة من الحنك الأعلى مع القاف كالفاء؟ لا، القاف هنا فيها استعلاء، فيها علو، فالمسافة بينها وبين الحنك الأعلى قليلة، فهذا انفتاح جزئي. لكن الفاء مستفلة، فالمسافة ما بين الفاء وسقف الحنك العلوي بعيدة، انفتاح كلي. لذلك الانفتاح في الحروف المستفلة انفتاح كلي، والانفتاح في حروف الاستعلاء الثلاثة القاف والغين والخاء انفتاح جزئي. تمام؟ تطبيق، يعني من باب التطبيقات، وهندي تطبيق آخر كواجب منزلي. عندي الفاء، عندي الطاء، عندي النون، عندي القاف. شوفوا تصورة الجدول كيف تكون. هذا كأننا بنتمرن بقى، همس، جهر، رخاء، وتوسط، شدة، استعلاء، استفال، إطباق، انفتاح. أبتدي بثبت الصفات. لما أدي الفاء همر، هل هي من الهمس ولا الجهر؟ همس. رخاوة ولا توسط ولا شدة؟ رخاوة. استعلاء ولا استفال؟ استفال. إطباق ولا انفتاح؟ انفتاح. وهكذا مع الطاء. الطاء جهر، شدة، استعلاء، إطباق. وبعدين ممكن يبقى في حاجة كمان ممكن نعملها. أنا عارف إن الطاء مطبق، يبقى أنا بحط الإطباق قبلها هثبت استعلاء، لأن كل مطبق مستعن. خلصت، انتهى الكلام. النون من حروف الجهر ومن حروف لين عمر توسط، والنون مستفلة، وكل مستفل لازم يبقى منفتح. أمال أنا بديكوا ليه المفاتيح منذ قليل؟ عشان حتى يبقى عندنا مهارة استخراج الصفات بسرعة. أنت عارف إن ده مطبق، حط قبل منه استعلاء، لأن كل مطبق مستعلي. هي دي المهارة اللي أنا عايزها. أنت بتتعامل مع حرف مستفل، كل مستفل لازم يبقى منفتح، اللي هو فيه انفتاح كلي. صح؟ القاف فيها جهر، فيها شدة، فيها استعلاء، لكن فيها انفتاح. بس هنا بقى السؤال، هل الانفتاح في النون زي الانفتاح اللي في القاف؟ ها، انفتاح النون انفتاح كلي لأنه حرف مستفل، لكن انفتاح القاف انفتاح جزئي لأنها المستعلية. هو ده اللي أنا عايزه منكم، هو ده اللي أنا عايزه. طيب التطبيق الثاني واجب. أتمنى تخشوا تجيبوا الحلقات وتاخدوا التدريبات دي كلها وتعملوها، ما يبقاش وليدة لحظة على الشاشة وبس. لا، خدوا التطبيقات دي وقعدوا تدرسوها. يعني عندنا هو التطبيق الجيم الحاء الراء الضاد، الجيم الحاء الراء الضاد، ده تطبيق. تعالوا بقى ناخد آخر صفات، الصفات المتضادة، الإضلاق والإصمات. يعني إيه إضلاق؟ الإضلاق في اللغة العربية من الفصاحة والسرعة. الإضلاق في اللغة الفصاحة والسرعة، ده في اللغة المعنى العام في اللغة العربية. في الاصطلاح سرعة وسهولة النطق بالحرف الهجائي، سرعة وسهولة النطق بالحرف الهجائي. الحرف لما يبقى فيه سرعة وسهولة عند النطق به نقول عليه حرف مظلق، في سهولة عند النطق به، وطالما انه بيقترب من ذرق الشفة او بيقترب من ذرق اللسان يبقى في سهولة عند النطق، احسن ما يكون يعني في الداخل. كلما كان الحرف ادخل كلما كان فيه صعوبة عند النطق به. الاحرف المطلقة فر من لب، فر من لب، دي احرف مطلقة. الحكم على هذه الصفة، صفة الإضلاق، هي من الصفات التي لا توصف بقوة ولا توصف بضعف، بنسميها صفة محايدة، بنسميها صفة محايدة. الصفة التي تقابل الإضلاق اسمها الإصمات، اسمها ايه؟ الإصمات. طيب لو لاحظنا الفاء كما نلاحظ على اللوحة، أف، في سهولة ويسر عند النطق بالفاء، أف 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 هكذا. طيب عندنا يقابل الإضلاق الإصمات. ما الإصمات في اللغة؟ الإصمات في اللغة المنع والكف، الإصمات في اللغة العربية المنع والكف. وفي الإصطلاح ثقل الحرف وعدم السرعة عند النطق به، ثقل يعني نقدر نقول عليها ثقل وصعوبة، ثقل وصعوبة عند النطق بالحرف، زي الطاء، الطاء ثقيلة عند النطق بها، أط ثقيلة، أض الضاد. اللغة العربية لغة الضاد لشدتها ولقوتها، ولا يوجد لغة بها حرف كحرف الضاد إلا في العربية، إلا في لغتي العربية. الإصمات يكون مع باقي الأحرف. الحكم على الإصمات أيضا، الإصمات صفة لا توصف بقوة ولا بضعف، فهي صفة محايدة. عندنا تطبيق برضو في عجالة، تطبيق نشير إليه. أنا عندي مثلا أهو جبنا الصفات كلها، شوفوا الصفات عاملة إزاي والجدول عامل إزاي. الفاء عندنا هل همس ولا جهر؟ همس. رخاوة توسط شدة بقى رخاوة، استعلاء ولا استفال؟ استفال. اطباق ولا انفتاح؟ انفتاح. اضلاق ولا اصمات؟ اضلاق. فر من اللب. الطاء برضو جهر شدة استعلاء اطباق اصمات. انا بشوف الصفة هنا ولا هنا، هنا ولا هنا. النون جهر توسط استفال انفتاح اضلاق. القاف جهر شدة استعلاء انفتاح اصمات. في مهارة وانا بخرج الصفات في عجالة. وبعدين نفس الحروف اللي انا ذكرتها منذ قليل هنحط عليها او نخرج عليها الاضلاق والايه؟ والاصمات. الجيم الحاء الراء الضاد. ادي الصفات اللي عندنا. تعالوا ناخد سورة الغاشية، علينا التلاوة في سورة الغاشية، نبدأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
هكذا. وسبحان الله مع نهاية سورة الغاشية انقضى الوقت سريعا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قرآننا نور.